بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
بأصول الأماني بأصول التهاني للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق وتعليق مجدي السيد إبراهيم، الناشر مكتبة القرآن بمصر ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ترجمة الإمام السيوطي. نسبه: هو عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد بن ثابت الدين الحضيري السيوطي. مولده ونشأته: ولد الإمام السيوطي رحمه الله في أول شهر رجب من سنة 49 و800 من الهجرة، ولقد عاش يتيما، واستطاع بتوفيق الله أن يحفظ كتاب الله عز وجل في سن مبكرة، فقيل عنه حفظ القرآن صغيرا لا يتجاوز 8 سنوات، ورحل في طلب العلم في بلاد الله المختلفة، ثم جلس لتعليم ما تعلم من علوم وهو ابن 17 عاما، وذلك يدل على مدى ما وصل إليه في هذه السن المبكرة من استيعاب للعلم الشرعي. وبعد ذلك جلس للإفتاء وهو ابن 27 عاما. مادته العلمية: ربما يستصعب علينا أن نجد علما من علوم الشريعة ليس للإمام السيوطي رحمه الله الضرب بسهم فيها، بل أحيانا نجد أن بعض العلوم العلمية كالفلك والطب قد أسهم الإمام فيها ببعض مؤلفاته القيمة. ولهذا كان الإمام رحمه الله ينبه أحيانا عن سعته العلمية ليس من باب الفخر والرياء، ولكن من باب التحدث بنعمة الله عليه. وقد قال عن نفسه: رزقت التبحر في 7 علوم: التفسير والدين والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع. همش: انظر حسن المحاضرة للإمام في الصفحة 32 بعد 400. انتهى الهامش. ولقد كان الإمام رحمه الله حريصا حرصا بالغا على تدوين ما حفظ من علوم كالحديث والتفسير وغير ذلك. ولذا نجد أن أحد تلامذته وهو الداودي يقول عن شيخه السيوطي: عاينت الشيخ وقد كتب في يوم واحد 3 كراريس تأليفا وتحريرا. همش: معجم طبقات الحفاظ في الصفحة 14. انتهى. وكان مع ذلك يملي الحديث الشريف، يملي الحديث الشريف ويجيب على الفتاوى المختلفة التي كان يسأل فيها. مؤلفاته: ألف الإمام الكثير والكثير من المصنفات الجامعة للسنن والحاوية للأثر والحاشدة لما تنافر من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولقد انتشرت مؤلفاته في كل مكان حتى أصبح من النادر أن نجد بلدا من بلاد أهل الإسلام يخلو من مصنفات الإمام السيوطي، بل إن الكثير من المكتبات الكبيرة في البلاد التي تدين بغير الإسلام نجد أنهم يحتفظون ببعض المخطوطات للإمام رحمه الله. ولقد أورد الشيخ عبد العزيز السيروان صورة عن رسالة من تأليف الإمام السيوطي رحمه الله يعدل فيها ما ألفه. انظر تلك الرسالة في كتاب معجم طبقات الحفاظ في الصفحة 18 طبعة عالم الكتب، انتهى الهامش. وهي من تأليف الإمام قبل موته بسبع سنين، أوصل فيها عدد ما صنف من مؤلفات صغيرا كان أم كبيرا إلى 538 مؤلفا كالتالي: 73 في التفسير، 205 في الحديث، 32 مؤلفا في مصطلح الحديث، 71 مؤلفا في الفقه، 20 مؤلفا في التصوف وأصول الفقه والدين، 20 مؤلفا في اللغة والنحو والتصريف، 66 مؤلفا في المعاني والبيان والبديع، والباقي في فنون أخرى كالفلك والتاريخ والطب وغير ذلك. فمن مؤلفاته التفسيرية والقرآنية: 1- الدر المنثور في التفسير بالمأثور وهو مطبوع، الإتقان في علوم القرآن مطبوع، الناسخ والمنسوخ في القرآن مطبوع، خميل الزهر في فضائل السور، الأزهار الفائحة على الفاتحة. ومن مؤلفاته الحديثية: 1- الجمع الصغير من حديث البشير النذير مطبوع، جمع الجوامع في الحديث مرتب على حروف المعجم مطبوع، مفتاح الجلة في الاعتصام بالسنة مطبوع، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي مطبوع. ومن مؤلفاته اللغوية والنحوية: المزمر في علوم اللغة، شرح شواهد مغني اللبيب، الأشباه والنظائر. وفاته: توفي الإمام السيوطي رحمه الله في سحر ليلة الجمعة 19 جمادى الأولى من 1900 للهجرة، وكانت وفاته في منزله، وذلك بعد مرض دام لمدة 7 أيام. وكان يوم وفاته يوما مشهودا، صلى عليه المسلمون صلاة الجنازة، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه كل الخير عن المسلمين، وما بذله من سعي في نشر العلم جعله الله له في ميزان حسناته يوم القيامة. أخي القارئ، هذه التقدمة منا المراد بها إبراز صورة عالم من علماء المسلمين الذين سعوا في رفع صرح العلم الإسلامي، ونحن وإن كنا لسنا على قدر يحق لنا من خلاله الحديث عن هؤلاء العلماء الشوامخ، ولكنه حاجة ملحة في التعريف بهؤلاء العلماء، لأن الناس اليوم أصبحوا لا يعلمون شيئا عن علمائهم الذين ملكوا مشارق الأرض ومغاربها وأمسكوا بزمامها، لا بما كان لديهم من قوة وعتاد فقط، ولكن قبل هذا بما لديهم من علم وتفكير ناضج يبحث في ملكوت الله حتى يعبد الله بما وصل إليه من البحث في أرض الله. فهذا التعريف المبسط هو جند العبد الفقير إلى ربه. فأسأل الله السلامة والعافية، ومن وجد خيرا فليحمد الله على توفيقه، ومن وجد غير ذلك فليستغفر لي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. معرض أو ترجمة الإمام السيوطي المفصلة. شذرات الذهب ابن العماد الحنبلي، الجزء الأول، الصفحة 19 بعد 100، والثالث، 68 والمئة، والثامن، 51. الضوء اللامع للسخاوي، الجزء الأول، الصفحة 5، والثاني، 9، والرابع، 65. خلاصة الأثر للمحبي، في الجزء الأول، الصفحات 34، والجزء الثالث، الصفحة 45، والصفحة 54، والثالث، الصفحة 33 بعد 400. الكواكب السائرة للغزي، الجزء الأول، الصفحة 26 بعد 200. الوافي بالوفيات للصفدي، الجزء 17، الصفحة 26 بعد 200 إلى 31 بعد 200. هدية العارفين، الجزء الأول، الصفحة 34، والرابعة 44. فهرس الفهارس للكتاني، الجزء الأول، الصفحة 51 إلى 53 بعد 300. كشف الظنون لحاجي خليفة، الجزء الأول، الصفحة 8. الأعلام للزركلي، الجزء الثالث، الصفحة 31 والثانية بعد 300. طبعت سنة 1981. الكواكب السائرة للغزي، في الجزء الأول، الصفحة 26 بعد 200. وقد ترجم السيوطي رحمه الله لنفسه في كتابه حسن المحاضرة في المواضع التالية: الجزء الأول، في الصفحة 15 بعد 200، وفي الجزء الثاني، في الصفحة 96 بعد 200، وفي الجزء الأول أيضا، في الصفحة 88، والتاسعة والعشرين بعد 200، طبعت مصر سنة 99 و200 و1000 للهجرة. التهريف بالكتاب. هذا الكتاب يتحدث عن التهريف الإسلامي في شتى المناسبات الدينية والدنيوية. وقد قسم الإمام السيوطي كل مناسبة على حدة مع ما يصحبها من التهريف التي تخصها. وهذه المناسبات تشمل الآتي: 1- التهنئة بالفضائل العالية والمناقب الدينية. 2- التهنئة بالتوبة. 3- التهنئة بالعافية من المرض. 4- التهنئة بتمام الحج. 5- التهنئة بالقدوم من الحج. 6- التهنئة بالقدوم من الغزو. 7- التهنئة بالنكاح. 8- التهنئة بالمولود. 9- التهنئة بدخول الحمام. 10- التهنئة بشهر رمضان. 11- التهنئة بالعيد. 12- التهنئة بالثوب الجديد. 13- التهنئة بالصباح والمساء. 14- الخاتمة. وفي كل مناسبة من تلك المناسبات يرد لنا الإمام السيوطي عددا من الأحاديث النبوية أو الآثار السلفية. ومن خلال ذلك جاء كتاب الإمام رحمه الله طيبا في بابه، يحتاج كل مسلم أن يعرف ما فيه من التهاني. فرحم الله الإمام السيوطي وجزاه كل الخير عن الإسلام وأهله، وجعل مثواه بفضله وعفوه الجنة. والحمد لله رب العالمين. أهمية الكتاب. تبدو أهمية هذا الكتاب على صغر حجمه في أنه يعالج أمرا من الأمور العظيمة التي ينبغي لكل من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أن يتعرف عليه ويسعى في نشره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا الأمر هو تعاون أهل الإسلام فيما بينهم انطلاقا من قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن هنا نقول ينبغي على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى وأن يقفوا بجوار بعضهم البعض، فإذا نزلت بأحدهم شدة كانوا جميعا كالجسد الواحد يتحملون معا تلك الشدة حتى تنقضي وتزول، وإذا نال أحدهم ما يستدعي التهنئة كانوا جميعا من الذين يسارعون في تهنئته ويدخلون السرور على قلبه ويشعرونه بأنهم جميعا قد ساعدوا وفرحوا لفرحه وسعادته. ونستطيع كذلك أن نقول هكذا كان أهل الإسلام في الصدر الأول حتى مرت القرون والقرون وبعض الناس عن كتاب ربهم وتركوا سنة نبيهم واهتم كل واحد منهم بنفسه، حتى إننا نرى كيف أن الواحد صار لا يرى إلا نفسه، فإن رأى أخاه في ضائقة لم يسعى في تخفيفها، وإن شاهده في نعمة لم يسارع في تهنئته، أصبح لا يرى إلا أموره الشخصية وحاجاته الذاتية. فكانت النتيجة أن مكارم الأخلاق قد ضاعت بين الناس، حتى إنك إذا تساءلت وقلت أين الأمانة بين الناس لم يكن لك من جواب إلا أن الأمانة قد ماتت ودفنت فلا وجود لها بين الأحياء، ولكن التمسها بين الأموات. وضع الحق وسقط الحياء وارتفعت الأنانية وانتشرت المآرب الدنية. ولكن بحق أقول سائلا المولى يجمع شمل المسلمين، إن الأمر بين لا يحتاج إلى من يعرف به، وما علينا إلا أن يعود كل منا إلى نفسه ويصارح نفسه ويسأل نفسه أين هو من حقوق المسلمين عليه؟ أين هو من حقوق إخوانه في الله لديه؟ هل شارك مسلما في محنته؟ هل خفف عن مصاب مصيبته؟ هل شارك أخاه في فرحته؟ هل سعى في جمع شمل أمته؟ هل تخلص من أنانيته؟ هل تحرر من شهواته الشخصية؟ هل تحرر من رغباته الفردية؟ نعم أخي المسلم، طوبى لعبد نظر في نفسه واعترف بتقصيره في حق إخوانه. وبعد أخي المسلم، ها هو الإمام السيوطي رحمه الله يرشدنا إلى أمر من تلك الحقوق التي هي للمسلم على أخيه المسلم، وهي تهنئته في فرحته. ففي هذه الرسالة يقول لنا الإمام رحمه الله: إذا تزوج أخوك المسلم فماذا تقول له عند تهنئته؟ إذا جاء العيد عليك وعلى إخوانك فماذا تقول لهم عند تهنئتهم؟ إذا تاب أخوك وعاد إلى طاعة الرحمن بعد طول عصيان فماذا تقول له؟ إذا عاد أخوك بعد حج إلى بيت الله بما تستقبله من تهنئة؟ إذا رزق بمولود فأي شيء تقول له عند تهنئته؟ وهكذا يشير لنا الإمام رحمه الله إلى تلك الأمور التي يجب علينا من باب التعاون على البر أن نحرص على إظهار السرور والبشر لإخواننا فيها، فإنها مناسبات سعيدة يجد فيها وحدة المسلمين وتضامنهم، وذلك التضامن سيكون له الأثر العظيم في إظهار عزة الإسلام وأهله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أصل الكتاب: هذا الكتاب في أصله رسالة ألفها الإمام السيوطي رحمه الله عندما طال السؤال عما اعتاده الناس من التهاني في الأعياد والشهور. ولقد ذكر الإمام السيوطي هذه الرسالة مستقلة فيما صنفه من كتبه، إلا أننا قد وجدناها مدمجة مع رسائل أخرى في كتابه الحاوي للفتاوى. وهذه الرسالة تحتل الصفحات التالية من كتاب الحاوي في الصفحة 79 والثمانين والحادية والثمانين والثانية والثمانين والثالثة والثمانين. ولحاجة ملحة إلى هذا الموضوع رأينا أن نقوم بتحقيق ما فيه وإخراج ما مستقلة عن كتاب الفتاوى. وقد أثنى على هذه الرسالة الكثير من العلماء من قبل. ينقل المحدث الشيخ إسماعيل العجلاني رحمه الله في كتابه كشف الخفاء فيقول: قال النجم وألف السيوطي في ذلك رسالة سماها وصول الأمان في حصول التهمين. أجاد فيها هامش العنوان الذي كتب على رسالة التي بين أيديها هو وصول الأمان بأصول التهمين. انتهى. أجاد فيها وذكر في آخرها الحديث المرفوع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: أتدرون ما حق الجار؟ إن استعان بك أعنته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابه مصيبة عزيته. وذكر الحديث الجامع الكبير بأبسط من هذا نقلا عن كشف الخفاء للمحدث العجلوني في الجزء الأول الصفحة 83 بعد 300. ومن هنا نرى أن تلك الرسالة جديرة بأن تطبع ويتأمل فيها المسلم ويعمل بما يصح فيها من أدعية وتهان عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين. النهي عن موافقة غير المسلمين في أعيادهم. تنبيه: أخي المسلم، المراد هنا أن نبين لك كيف أن علماء المسلمين قد أوضحوا لنا أن الإسلام من خلال نصوصه في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة قد نهى عن مشاركة غير المسلمين في أعيادهم. أدلة القرآن الكريم على المخالفة. قال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الجافية من 16 إلى 19. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى ما أنعم به على بني إسرائيل من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم وجعله الملك فيهم. ولهذا قال تبارك وتعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات أي من المأكل والمشارب وفضلناهم على العالمين أي في زمانهم وآتيناهم بينات من الأمر أي حجج وبراهين وأدلة قاطعات فقامت عليهم الحجج ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجة وإنما كان ذلك بغيا منهم على بعضهم بعضا. إن ربك يقضي أي يا محمد يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أي سيفصل بينهم بحكمه العدل. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم وأن تقصد منهجهم. ولهذا قال جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها أي اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال جل جلاله هاهنا: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض أي وما تكن عنهم ولايتهم لبعضهم بعضا فإنهم لا يزيدونهم إلا خسارة ودمارا وهلاكا والله ولي المتقين. وهو تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. انتهى تفسير ابن كثير في الجزء الرابع صفحة 49 بعد المئة. وقال جل شأنه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. البقر 20 بعد المئة. قال ابن جرير رحمه الله يعني بقوله جل ثناؤه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. وقوله قل إن هدى الله هو الهدى أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. انتهى. وقال ابن كثير رحمه الله فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة، عياذا بالله من ذلك، فإن الخطاب مع الرسول والأمر لأمته. وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله حتى تتبع ملتهم، حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة كقوله لكم دينكم ولي دين. انتهى. انظر تفسير ابن كثير في الجزء الأول الصفحة 63 بعد المئة. وقال تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصبه جهنم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وما هم عليه من الهدى والعمل هو من سبيل غير المؤمنين، بل من سبيل المفسدين والذين لا يعلمون، وما يقدر عدم اندراجه في العموم، فالنهي ثابت عن جنسه، فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي عنه، ومقاربته في مظنة وقوع المنهي عنه. انتهى. انظر اقتضاء الصراط 16 أدلة السنة النبوية. الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وأستخلص منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المشابهة لهم في أمور عدة، فنهى عن اتخاذ الناقوس عند الأذان، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى عن الاعتماد على اليد اليسرى في الصلاة، ونهى عن لباس الرهبان. ومن أراد الاستزادة في هذا الشأن فعليه بالرجوع إلى اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية وحجاب المرأة المسلمة للشيخ الألباني من الصفحات 78 إلى 79 بعد المئة. نصوص أئمة الدين من فقهاء وعلماء في تجنب أعياد غير المسلمين. أقوال الصحابة والتابعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم، لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخط تنزل عليهم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال من بنى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله: مسألة في المنع من حضور أعيادهم. وقال الإمام أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي في كتابه عمدة الحاضر وكفاية المسافر: فصل. لا يجوز جهود أعياد النصارى واليهود، نص عليه أحمد، واحتج بقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، قال أعيادهم.
من فضلك تابع بقية المادة.